من أين الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي. بداية قلنا الدليل النقلي ليس دائما ظني كما زعمه بعض البعض، توهم أن الأدلة النقلية كلها ظنية، قالوا إما ظني في الصدور وإما ظني في الدلالة. قلنا لا، عندنا موارد قطعي بل فوق القاطع، يعني نحن نجزم جزما يقينيا حسب مناشئ عقلائية بأن هذه الرواية أو هذا المفاد مفاد وحياني، هذا المطلب مطلب وحياني. التواتر المعنوي، قلنا التواتر المعنوي يجعل نفس المعنى متواترا. هناك بعد لا نحتاج إلى الاستظهار، لأن معقد التواتر ليس لفظا لكي نستظهر من اللفظ معنى معين، معقد التواتر هو نفس المعنى. قطعي الصدور، قطعي الدلالة، قطعي الجهة. وفوق ذلك قلنا تارة التواتر المعنوي يسعد إلى أن يصل إلى ضرورة من ضروريات المذهب، ضرورة من ضروريات الدين. بعض المطالب الأئمة عليهم السلام، حسن أساس الدين هكذا، الدين كله مرتبط بعضه ببعض. يعني إذا، وهو هذا سر ضمانه عن التحريف، يعني إذا تريد تأخذ منه شيء، هذا الشيء مرتبط بألف شيء، فبإنكار هذا الشيء لابد أن تنكر هذا وذلك وذلك وثالث ورابع وخامس وعاشر، ترى أنه أصلا مبثوثة في كل. هذا مهم لنا الجديد. أنا أتصور أنا هذا المطلب ذكرته في كتاب جدلية الدين والفلسفة الجزء الثاني، بداية الجزء الثاني، يعني في فصل اللي ذكرت الأخبار والروايات، في مقدمة هذا الفصل ذكرت هذا المطلب، أنه كيف نتعامل مع روايات أهل البيت عليهم السلام. مو نأتي مثلا نقول مثلا في نفس موضوع الفلسفة، نظرة أهل البيت إلى الفلسفة، قد واحد يقول عندنا روايتان ثلاثة، مثلا رواية أبي هاشم الجعفري عن الإمام العسكري عليه السلام اللي ورد فيه علماؤهم شر مثلا كذا لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف، وهذه الرواية موجودة في عقيدة الشيعة مثلا، ليس لها مثلا فد كذا مصدر قوي، ورواية ثانية موجودة في توحيد المفضل تبا وتعسا وخيبة لمنتحل الفلسفة، هم يوجهون بالتوجيه ونظائر ذلك. فماكو عندنا، ولكن مولانا الجليل أنت، إحنا ما ليس لنا عداء مع لفظ الفلسفة فاء ولام صاء سين وفاء، ما نحتاج اللفظ، نحن نحتاج للمعنى. ماذا هو الفلسفة أصلاً؟ الفلسفة التي نحن بصدد عن بيان أنه منهج غير منهج الوحي، ما هو مقومات هذا المنهج؟ هل الفلسفة يعني التعقل؟ إذا كان معنى التعقل، لا، الدين لا يعارض التعقل. فخلنا نفهم أول شيء ما هو الفلسفة. انظر شوف شلون يصير خلط. أولئك يفسرون الفلسفة بالتعقل، يقول كل تعقل أنت فلسف. بعد يقول انظر القرآن مليئة بالأمر بالتعقل، الروايات وإلى غيره. ولا هذه مقارنة، فلسفة ليس بمعنى التعقل. لماذا؟ لأن يعني قيل الفلسفة بقية العلوم كلها تجهل، كلها مو على عقل، عقل حك عن الفلاسفة، إني قيل الفلاسفة مو أقلاء، ليست العلوم غير الفلسفة علوم عقلية، مبتنية على العقل. كل علوم إذا ماكو عقل، إذا شلت العقل النجار ما ينجر، الحداد ما شو اسمه يعمل. هسه هذه صناعات، والعلوم كذلك، العلم الفيزياء والكيمياء، حتى العلوم التجريبية بدون تعقل شلون؟ حتى العلوم الأدبية بدون تعقل كيف؟ المجانين هؤلاء. وقد ذكرنا أن عموما ليس النزاع في التعقل، نزاع في الحقيقة. هذا أنا بينته في الجزء الأول، يعني في مدخل البحث أصلا، قلت محل لابد أن نحرر محل النزاع. شو هذا التحليل العقلي يسمونه؟ نحرر محل ما نحن نزاعنا في أي شيء. قلنا النزاع، حقيقة النزاع مو في العقل، كما أمس رأيتم حتى الأخباريين ما ينكرون العقل. النزاع في أن التعقل محتاج إلى معلم، إلى مرشد، وهذا متفق بيننا وبينهم. المسألة الأولى، لا بد من تعقل، هذا مشترك بيننا وبينه. المسألة الثانية، التعقل لا يمكن الإنسان وحده يتعقل، لا بد من مرشد، من معلم، من مذكر، من منبه، من مثير، هذا مشترك بيننا وبينهم. فلذا لا أحد يقول في التعقل اجلس في زاوية من زوايا بيتك وتفكر، يقول روح ادرس. حتى الفلاسفة ماذا يقولون؟ اذهب وتعلم. وإذا ما طلع عقلي لماذا تدرس؟ يقول لأنك لابد تحتاج إلى عقول الآخرين، إلى استفادة من شو اسمه. فإذا في هذا ما في خلاف. الخلاف الثالث، من هو يصلح لأن يكون معلم العقول، مثير العقول، الأنبياء أم البشر؟ الفلسفة هو معناها يفسرون الفلسفة، يقول الفلسفة هو العلم بحقائق الأشياء على قدر الطاقة البشرية، يعني بدون الاستعانة بالطاقة الوحيانية، الطاقة الوحيانية فوق طاقة البشرية. نحن نقول حينما نقرأ أصول الكافي نتعقل، فلذا مرآة العقول، هذا عقل، مرآة للعقول، بمرشد وحياني. أنت تقول لا، حينما تقرأ أصول الكافي هذا علم نقلي مو عقلي. العلم العقلي إذا قرأت مثلا كتب مثلا فلاسفة، خو كتب فلاسفة شنو فرق عن كتب كلمات الفلاسفة؟ ما فرق عن كلمات الإمام الصادق وكلمات الله في القرآن؟ ما فرقه؟ هذا هم كلمات، هذا هم كلمات، هذا هم نقل، هذا هم نقل، هذا نقل عن بشر، هذا نقل عن وحي. خلاف، كل الخلاف فيها هنا، الوحي هل يكون معلم العقول أم لا؟ هل الوحي الإلهي فقط وفقط لبيان تعبديات، أم لا الوحي أيضا تصدى لإثارة العقول؟ وهذا محل خلاف. إذا أثبتنا أن الإمام الصادق سلام الله عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أمير المؤمنين هم أولا وبالذات تصدوا لإثارة العقول، جاءوا لإثارة العقول، نعم، ويبين الأحكام الفرعية أيضا، شأنهم شأن إثارة العقول، شأنهم شأن الدعوة بالحكمة. إذا دعوا بالحكمة، هؤلاء هم دعوا. إذا اختلاف في معلم العقول. إذا اتضح محل الخلاف، تعال بنا في الرواية، في الأدلة، بعد شوف كم هائل من الأدلة تدل على أنه لا، أن أهل البيت، أن القرآن والعترة هما لهما شأن الهداية، شأن التعليم، شأن إثارة العقول. مصدق العلم عند أهل البيت عليهم السلام، أبرأ إلى الله من كل وليجة دونكم. وليجة يعني ماذا؟ ما يستند يتكئ إليه الإنسان، كل إنسان يتكئ إلى أستاذه، إلى معلمه فيما يدرس، يستند إلى علمه. يقول أبرأ إلى الله من كل وليجة دون أهل البيت، لا أتكئ إلى غيركم، إلى غير ذلك. أنا ذكرت 30 طائفة، 30 طائفة مو رواية، من الآيات والروايات، كلها تدل على نفس المعنى. هذا يسمونه تحليل عقلي مولانا جليل. أنت أولا حلل الموضوع، فكك قيوده، بعد شوف هذا ما شاء الله في الدين، رواية روايتين ثلاثة أربعة، أحسنت. تقدر أنت إذا أنكرت لابد أن تنكر، تنكر الدين بأجمعه، لابد أن تنكر الدين بأجمعه كله. نماذج كثيرة لهذا المطلب. عموما فالآن محل كلامنا، إذا كان هنالك مولانا الجليل نقل قطعي، يعني قطعا صدر من مشكات الأسماء، في مقابله دليل عقلي، دليل عقلي يعني بالتالي برهان، نتيجة هذا البرهان العقلي تخالف مؤدى الدليل النقلي. هنا تقدم لأي واحد منهم، أيهما يقدم وأيهما يؤخر، أيهما يقدم أيهما يؤخر. طبعا البحث ليس منحصرا في هذا الفرد، يعني الدليل القطعي الضروري، حتى الدليل الظني هم سنبحثه، يعني تعارض دليل الوحي النقلي الظني مع الدليل العقلي في المرحلة الثانية نبحث عنه. جيد، الآن لسنا بسبب حجية القطع أو عدم حجية القطع. شوف هذه ليست زاوية البحث، بحث حجية القطع يعني ذكرنا سابقا شيئا قليل وسيأتي أكثر إن شاء الله. خلاصة المدعى المختار في بحث القطع الذي سيأتي بالتفصيل هو القاطع الحاصل للإنسان من مناشئ عقلائية، حجة عقلائية، ليست حجة ذاتية إنما حجة عقلائية، بشرط أن يكون مولانا الجليل ناتجا وناشئا من مناشئ عقلائية. هذا لا كلام فيه، القاط موضوع لوجوب الجري على طبقه، حتى القاطع هو حتى لو كان خاطئا لأن لا يرى خطأ نفسه يمشي على. الآن كلامنا في أنه، شوفوا، ليس الكلام في حصول، التفتوا جيدا هنا، في حصول قطعين متضادين لشخص واحد، هذا لا يمكن، شخص واحد يحصل عنده قطعين متضادين، ما يصير، يعني صار عنده مقاطع بشيء، ما يصير يقطع بزده أيضا في نفس الوقت. لا، ليس الكلام في هذا، الكلام في دليلان، انظر إلى هذا الدليل، هو في حد ذاته مفيد للقطع، ولكن بالفعل هذا ما حصل عندي قطع، لماذا؟ لأن انظر إلى دليل عقلي أيضا، هذا من شأنه أن يفيد القطع. شوف كلام في تعارض الدليل النقلي القطعي، سواء أنه الآن بالفعل ما حصل عندي قطع. إذا حصل عندي قطع بدليل نقلي بعد ما يحصل العقلي، وإذا حصل قطع بالعقلي ما يحصل بدليل نقلي. فليس الكلام في اجتماع قطعين متضادين في آن واحد لشخص واحد، تفتوا جيدا، ليس الكلام في هذا، الكلام في دليلين هما اقتضاء القطع موجودة في كل، لولا التعارض، لولا التعارض لكان يحصل قطع من دليل نقلي، ولولا التعارض لكان يحصل قطع من دليل عقلي، الآن صار تعارض بينهما، هذا محل الكلام، محل النزاع هو هذا. إذا ذكرنا نقطتان في محل النزاع، الأول كون الدليل النقلي قطعيا بأي معنى، ثانيا القاطع مو معنى حصوله بالفعل. نعم، يقول سقل، نقرأ هذه المقدمة بعدين نقرأ التفسير. يقول تعارض الدليل النقلي الذي يوجب القاطع مثل محكمات الكتاب وقطعيات السنن والظواهر المتواترة مع الدليل العقلي القطعي من أقمد المسائل العلمية، وقد وقع التشاجر والتنازع بين الأعلام في ترجيح أحد الدليلين، والأسف أنه لم يتبين منهج البحث ولم يتضح في هذه المسألة طريقة التحقيق والتنقيح، مع أن لهذا البحث آثارا مهمة في أصول الدين وفروعه، فالغرض من هذا البحث تشخيص ما له حق الأصالة والتقدم في من كل واحد من الدليلين، لا بيان حجية القاطع ووجوب الجري على طبقه على القاطع، فإن القطع موضوع تام بالنسبة إلى شخص القاطع في وجوب الجري على طبقه أصاب وأخطأ. سنقول شو القاطع فيها حيثيات عديدة، من حيثيات القاطع الجري على طبقه، هذا القاطع هو يجري على طبق قاطعه، أصاب أو أخطأ، هذا غير أن يكون القاطع هو دائما مصيب، لا، حتى لو كان غير مصيب لكن قاطع يجري عنه، ليس الكلام في هذه الحيثية. وهو من العلوم المتعارفة العادية بين عقلاء الأمم في نظام حياتهم ومعاشهم، ليس كلام في حجية القاتل. يعني بعبارة أخرى الكلام هنا في الحجية الاقتضائية، يعني هذا مقتضى القاتل، هذا الدليل النقلي وهذا مقتضى القاتل الذي يوقفني عن حصول القاتل بالدليل النقلي هو وجود هذا البرهان العقلي، والذي يوقفني عن هذا البرهان العقلي وأن أخطأ به وجود هذا الدليل النقلي، فالآن أيهما يؤخر حتى الآخر يصفو مثلا له القاتل مثلا. جيد، هنا نقول الآن نريد نستفيد من المباحث السابقة، نقول نحن سابقا قلنا لكم أن العقل تارة يراد منه العقل الحقيقي وتارة العقل الاصطلاحي، الفرق بينهما كبير وكثير. سابقا مر لنا العقل الحقيقي نور مجرد، هو حجة الحجج، حجية كل حجة قائم به، هو معصوم لا يخطأ إذا كان هنالك إمكان بروز الخطأ في هذا العقل، بعد لا يكون حجة أبدا، لأن ما يكون فيه الخطأ ليس بحجة إلا بقيم. إذا تصورت أن النور يمكن، التفت جيدا وياي، النور يمكن أن يكون في 1%، نفس النور ها يكون ظلمة، إذا هذا ليس بالنور، لأن التفكيك بين الذات والذاتيات محال. إذا فككت بين النورانية وبين النور، يعني هذا ليس ذاته النورانية، إذا في الموارد الأخرى التي كان له إنارة من غيره ومن ذاته، يعني إذا العقل في مليار مورد أصاب في مورد واحد أخطأ، يعني العقل أخطأ. نحن ذكرنا سابقا موارد الخطأ ليس لأجل العقل، العقل ما يخطأ لأجل الجهل، لأجل قلة، لأجل عجلة النفس، لأجل الغرائز، مو لأجل العقل. إذا أنت أرجعت الخطأ للعقل ولو الخطأ 1 في 1000 مليار، هذا يبين أن العقل ليس ذاته النور، ليس ذاته الظهور، يعني الذاتي لا يفك عن الذات. إذا ففي المليار مورد الذي نور، مو هو نور، شيء آخر، ارجع إليه. حجة الحجج ما يصير يكون في خطأ، يمكن أن يكون محدود قليل، حظك بالعقل قليل ولأجل قلة حظك تخطأ، أنت تخطأ مو العقل يخطأ، وخطأك لأجل أنك في أحكامك في أفعالك تتجاوز عن مقدار عقلك، عن مقدار فهمك. إذا كنت تتوقف عند مقدار فهمك وعقلك ما كنت تخطأ، وليش تتجاوز؟ قلنا هذه بعد مرة بالمباحث السابقة، لأجل عجلة النفس، لأجل الشهوة، لأجل الغضب، لأجل الجبن، لأجل تتجاوز، لأجل هذا تخطأ، أما لو تتوقف عنده ما تخطأ. جاء تشتكي. العقل الحقيقي معصوم، يعني العقل الحقيقي نور مجرد. العقل الحقيقي ليس تصوري، ليس مفهومي. العقل الحقيقي يبين لك عين الواقع، ليس صورة الواقع، مفهوم عن الواقع، عين الواقع، حق حقيقة الواقع. وهو أساس الدين، وهو أول الدين، إن أول الأمور مبدأها وقوامها مرة الحديث هو العقل. إذا تارة تقصد بالعقل العقل الفطري الحقيقي الذي موجود في كل الناس، وهو مناط التكليف، وإن كان حظ الناس عنه قليل في موارد محدودة، مو يعني إن هذا العقل لا ليس له سعة بحيث الإنسان يعرف به كل شيء، موارد قليل. تارة يراد العقل الاصطلاحي، العقل الفلسفي، الذي عبارة إما عن عقل نظري أو عقل عملي. النظري يعني هو العلم الحصولي مثلا، والعملي قضايا آراء محمودة ومشهورات وهذا السوالف. فالبحث يقع في مقامين. أول اشتباه مولانا الجليل هنا يصير، أول خطأ هنا يصير عند الفلاسفة، هذه مقالطة، مقالطة، عدم الميز بين العقل الحقيقي والعقل الاصطلاحي. يعني هم كل برهان فلسفي يسمونه دليل عقلي، كل برهان فلسفي يسمونه دليل عقلي. حينما أنت تقول هذا البرهان يخالف وحي السماء، يقول أنا لا يمكنني أن أقدم النقل على العقل، لأن العقل أصل للنقل. ها؟ فإذا أترك الوحي لأجل العقل. هذا من قال هو عقل؟ هذا برهان فلسفي، عقل اصطلاحي. هذا العقل ليس أصلا للنقل. التفت جيدا، أي عقل هو أصل للنقل؟ العقل الذي فيه اختلاف هذا هو أصل للنقل، يعني حجية النقل. بأي عقل ثبت؟ بأي عقل؟ بالعقل الذي يمكن فيه الخطأ أم لا يمكن فيه الخطأ؟ هذا العقل الذي أنت تدعيه ألف اختلاف فيه موجود بين نفس الفلاسفة، مبنى نظري. بس أنت ثبت عندك بالبرهان، غيرك برهاني ضد مضاد لبرهانك. مثلا الآن شوف أبسط بحث، بحث أصالة الوجود وأصالة الماهية. أصالة الوجود يقول الأصل هو الوجود، وأصالة الماهية دليله أن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. أصالة الماهية يقول القائل بأصالة الوجود ليس في زمرة العقلاء أصلا، من المجانين، الذي يقول أصل الوجود. هذا يعني أنت ملا صدر، هو أول كان أصالة الماهية، بعد صار أصالة الوجود وغيره. يعني أساس الوحي، حجية الوحي مبتنية على هذا الأمر. ليش تفرق بين الأمور؟ لماذا تفرق بين الأمور؟ العقل الذي نحن ندعي أنه أصل للنقل وحجية النقل مستند إليه هو العقل الحقيقي، الذي لا يخطأ، الذي لا يشتبه، الذي ليس فيه خلاف، لا أحد يختلف فيه. العقل الحقيقي حتى المنكر يقر به ارتكازا. مثلا أنا أشوف الذي ينكر احتياج حادث إلى المحدث، الأثر إلى مؤثر. يقول العالم ثم الحديث، يقول صدفة، ما يحتاج أثر إلى مؤثر. نفسه في يوميات حياته تجده ما يقبل هذا المبنى، نفسه مبناه هو نفسه ما يقبله. يعني هو هذا الملحد إذا جاء يوم في دخل إلى بيته ورأى أن مثلا متاعا من أمتعته ما موجود، فيقول هذا صار بدون علة. لا، يقول أكو شخص جاء وأخذه مثلا، هو ما يقبل أن يحدث شيء بلا محدث، ما يقبل. هذا أساس النوم. أو مسألة مثلا الإنسان مختار في أفعاله، ليس مجبور في أفعاله، هذا يعرفه كل عاقل، حتى المجبر مولانا الجليل يعرفونه، حتى المجبر جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني المجبر الذين يقولون لا اختيار للإنسان، أليسوا هم يقننون القوانين؟ تقنين القانون للشخص لا اختيار له، هل أمر عقدي؟ مثلا واحد يأتي يقنن قوانين، يشرع قوانين مثلا للحيوانات، للدجاج والطيور، واجب عليكم أن تفعلوا هذا ولا تفعلوا هذا. قانون يعني أنت لك اختيار. العقوبات، العقوبات الموجودة في كل العتاب، لماذا فعلت هذا؟ لماذا؟ هذا يعني أنت مختار. لا يعاتب على شيء، على ما لا خيار للإنسان فيه. الإسناد، شوفوا مثلا أنت تقول أنا رح، أنا ذهبت، أنا جئت، أنا تكلمت، أنا أكلت، بينما أفعال غير اختيار لا تنسب إلى نفسك. ما تقول أنا الذي مثلا حركت قلبي، أنا الذي مثلا صنعت كذا، وإلى غير ذلك. هذا أمر فطري وجداني. كان يقول الله يرحم أستاذنا الشيخ باقر، يقول أنا صار عندي مشكلة في اليد، يعني هنا وقع قطعة زجاجية، فأكو من كل هذه الأصابع الخمسة كل بند، كل أنملة من أنامل الإصبع يوجد فيها رباط إلى الكف، بحيث أنت يمكنك أن تحرك كل الأنامل من هنا، فانقطع واحد من أعمال هذا الإصبع، الرباط العصبي الذي يربط هذا الإصبع بالكف. فذهبت إلى دكتور، طبيب كان، هذا الطبيب كان جبرية المسلك. حينما ذهبت إلى ورآني أنا شيخ ومعمم، بدأ يتكلم عني، على كل حال ألف لسنا نحن إلا آلة في يد الله، على كلها فعل الله، نحن لا نفعل شيء، هو الله يفعل، هو كل الأفعال له، على كلمات المجبر. وأنا سمعت، كنت أستمع إلى كلام. وبعد ذلك لما نظر إلى الصور وإلى التحليلات وإلى كل شيء، قال هو نعم بالفعل انقطع واحد من هذه الخيوط العصبية. فقلت ما هو العلاج؟ قال أكو في الله جل وعلا جعل في بدن الإنسان قطع غيار، يعني رباطات إضافية نقدر نأخذ منه شيء منه ونجعله مكان هذا، موجود في بدن الإنسان أعضاء جعله الله للاحتياط، أدوات احتياطية، هو الموجود في هذا مثلا ساق اليد أو في الرجل، كم عدد من هذه الرباطات يمكن آخذ منه واحد ومثلا أجعله هنا. قلت كم نسبة نجاح العملية؟ قال هذه العملية إما تنجح وإما إذا ما تنجح بعد يدك كله تشل يدك بعد ما تتحرك أبدا. إما تنجح فهل الإصبع يتحرك هذا الأنملتين فوقانيته، وإما لا إذا ما نجحت كل يدك بعد تروح. فقلت له إذا ليس من المعقول أن أقدم على هذه العملية التي فيه خطورة شلل اليد، وليس هذا الإصبع خل ما الأنملة إذا ما يتحرك ما يصير له شيء، أما أن يشل يدي تشل يدي هذا ما يتحمل. فلما قلت له هذا قال لا تخاف، أنا من هذه العملية كم مرة سويت مثلا نجاحها، وبدأ يمدح نفسه، أنا صنعت كذا أنا صنعت كذا أنا مثلا، قام يذكر ما العمليات التي هو أجراها في لهذا الموضوع. لما قال هذا أنا قلت له شوي من فضلك تريح، لماذا تقول أنا سويت عملية؟ قل الله سوى، لماذا تنسب إلى نفسك؟ الآن أنت كنت تقول قبل قليل لا فعل لنا، الفعل في يد الله، لماذا هنا تقول أنا صنعته أنا سويته؟ انظر حتى المنكر ما ينكره بقلبه، ينكره بلسانه، هذا هو العقل الفطري، دي المؤسس على هذا العقل، ما في خلاف. مو العقل الذي نفس الفلاسفة نفس الذين هم يدعون نوابق العقلاء بينهم خلاف وعراك شديد، العقل رافع الاختلاف ليس مثير الاختلاف. لو كان العقل هو العقل الفلسفي، هذا العقل الفلسفي الذي هو تصور تصديق مثير الاختلاف أو رافع الاختلاف، بالله عليك هذا العقل هو يوقعك في الخطأ. لماذا؟ لأنه إما تصور إما تصديق، قلنا لا التصور يمكنك أن تعرف مطابقته للواقع لا التصديق، هذا أنت أعمى عن رؤية الواقع، يوقعك في الخطأ. كل هذه الاختلافات الموجودة عندهم، انظروا للتعهد المفضل، الإمام عليه السلام يقول هؤلاء الفلاسفة في حق بيان حقيقة هذا الشمس الذي هو شيء محسوس 8 أقوال اختلفوا في حقيقة الشمس، يقول إذا هكذا فكيف يعتمد عليهم في معرفة الله؟ إذا مثل هذه الاختلافات الشاسعة الكبيرة موجودة فيه، الاختلاف ما في إشكال، التفتوا، الخطأ ما في إشكال، الإشكال هو هنا أن يكون منشأ الاختلاف هو العقل، أن يكون منشأ الخطأ هذا إشكال. إذا كان العقل هو الذي يوقعني في الخطأ، بعد لا يبقى حجر على حجر، بعد من الذي يصحح خطأ العقل؟ وهذا محل إشكال. نحن لا ندعي نحن اسم لأنفسنا، نحن لا نختلف، نحن لا نشتبه، نحن نشتبه، نحن نعم نخطأ، ولكن أول الخطأ مو من العقل، العقل لا يخطأ، الخطأ لأجل الجهل. أما أنت فلذا شوفوا حتى موجود في، أنا هذه مؤاخذة آخر مؤاخذة أخذته على علامة طباطبائي في تفسير الميزان في نفس كتاب الجدلية موجود، يقول القضايا العقلية منقسمة لحق وباطل. قلت له كيف العقل مقسم للحق والباطل؟ يصير عقل يقسم إلى عقل الحق وباطل، هذا كارثة، هذه كارثة. إذا العقل يقسم إلى الحق والباطل، فكيف نميز حق العقل عن باطل العقل؟ بماذا؟ بنفس العقل، هو نفسه في خطأ وصواب، نفسه في خطأ وصواب. زين أنت جئت في العقل الاصطلاحي سميت كامة البراهين التصورية التي فيها خطأ فيها صح كلها سميتها بالعقل. وبعد تقول شوف هنا مقالطة، أنا يسمونه عدم تكرار حد الوسط في الاصطلاح في المنطق. هو يشكل لك قياس صقرى شنو؟ العقل أصل للنقل. الكبرى شنو؟ أن لو يقدم هنا الناقل على العاقل يلزم أن يقدم الفرع على الأصل، فإذا لا يقدم. هذه بعض مقدماتها مخفية من طويل. مولانا العقل الذي في الصقرى هو العقل الفطري العقل الحقيقي الذي هو أصل الناقل، مو هذا. لأن لو كان هذا العقل أصل لحجية قول النبي يلزم إفحام الأنبياء، أما ذكرنا لو كان عقل هو عقل اصطلاحي ألا يلزم إفحام الأنبياء؟ هذا مو أصل النقل. العقل الموجود في الصقرى عقل حقيقي اللي ما في خطأ اللي نور. العقل الذي في الكبرى هو مراد به البرهان الاصطلاحي، مراد به العقل النظري، مراد به العقل المفهومي الذي ينقسم الخطأ والصواب. فإذا حتى الوسط ما متكرر، اس في الاس فقط تشابه في الاس. انت بس هذا السؤال، بس فقط هذا السؤال اسأل، ان العقل الذي اصل للنقل هل هو مقسم للحق والباطل ينقسم الى قسمين ام لا؟ هذا العقل الذي الآن تعارض مع النقل هذا شلون؟ هذا ينقسم؟ نعم هذا ينقسم لحق الباطل، لأن هذا برهان اصطلاحي قد حقق الباطل مطلقا. مو كل ما ذكره كل برهان ذكره كل فلسفي حق مقسم لحق الباطل، لكن ذاك العقل الفطري كل حق. فإذا هنا إذا بحث أولا نبحث في العقل الحقيقي إذا تعارض مع النقل، هذا بحث. البحث الثاني العقل الاصطلاحي. عدم مشكلة عند الفلاسفة الآن مولانا الجليل إلى يومنا هذا ما يميزون، كله يسمونه عقل عقل عقل، كل من يخالف يقول أنت خالفت العقل. كيف تخالف العقل؟ كيف تقدم؟ بكرة أنا أذكر لكم كلام ولا صدرة في الخلود، شوفوا يقول خلود الكفار في جهنم. هذه مسألة ضرورية في النقل، روايات آيات ضرورة. يقول لكن أنا ما أقبل بهذا. لماذا ما تقبل؟ يقول أنا قام عندي برهان على أن الخلود ما يجي. اللي عليك هذا البرهان الذي قام على استحالة الخلود عندك شنو هو؟ عقل حقيقي؟ شنو هو؟ يعني كل ما حصل بالتفكر تسميه بالعقل؟ نتيجة كل تفكر هو عقل؟ هو كل علم الحصولين هو تعقل؟ سبكرة شوفوا عبارة لا ما نسيت إن شاء الله. اللهم صل على محمد.